طب اذا كان ربنا عايز يعمل حاجة في العالم، عايز يعلن شيء في العالم، عايز يصنع شيء في العالم، مين اللي هيعمل ده في العالم؟ مين اللي هيبقى لسان المسيح وايدين المسيح ورجلين المسيح وفم المسيح؟ مين؟ كنيسة، هي الجسد. عشان كده الجسد ده مهم، احنا مهمين، لان ربنا اللي هيشتغل بينا في هذا العالم. لما يعود ربنا يحقق حاجة في العالم، مش هو هينزل مرة تانية عشان نبقى ايدين ورجلين وعينين ولسان المسيح؟ اه طبعا كل واحد ليه حاضر. مفيش حد فينا ملهوش موهبة، زي كل عضو في الجسد ليه عمل. مفيش عمل يعني، حتى مثلا يجي تشيل اللوز دي ملهاش فايدة. لا، اللوز ليها فايدة. مين اللي قال ملهاش فايدة؟ مفيش عضو ربنا خلقه في الانسان ملوش عمل ملوش فايدة، لاننا جميعا بروح واحد ايضا اعتمدنا الى جسد واحد بالروح القدس. لما تعمدنا الروح القدس ده عملنا كلنا جسد واحد، يهودا كنا ام يونانيين، عبيدا ام احرار. ومش بس الروح القدس جددنا بطبيعة واحدة للمسيح، لكن كمان سقينا روحا واحدا. اللي انا بشربه هو اللي انت بتشربه، اللي انا عايش عليه هو اللي انت عايش عليه. عشان كده يدينا وحدانية واحدة. فان الجسد ايضا ليس عضو واحد بل اعضاء كثيرة. يعني تخيلوا الجسد ده كله عبارة عن مناخير، يبقى جسد. لو كل الناس قالت يا المراخير دي طلع فوق كده، يعني كلنا عايزين نبقى مراخير، يبقى في جسد. كلنا عايزين نبقى وعاظ، كلنا عايزين نبقى معرفش مرنمين، كلنا عايزين نبقى كنا. لو تنوع مش ممكن يكون الجسد. لو كلنا عايزين نبقى حاجة واحدة ما يبقاش فيه جسد. لاني لست يدا لست من الجسد. جسد الواحد ده والمسيح محتاجه عشان يشتغل بيه في حاجات معينة جسد، او في هؤلاء الاعضاء اللي بيكونوا الجسد. ايه بقى؟ كل واحد يعرف مكانه ويشتغل ما يحتقرش نفسه، وكل واحد يحس انه محتاج للاخر. يعني تخيلوا الرجل دي قالت بصت لنفسها كده واحتقرت نفسها، قالت لاني تحت ما اناش فوق، قلت فوق زي الايد، تحت ليه ما بقاش فوق ليه؟ وقالت عشان كده طب انا مش من الجسد، وراحت خارجه بره الجسد. او تيجوا مثلا الودن تقول لي انا مش عين، اشمعنى العين قدام وانا في الجنب؟ ما كنتش هبقى قدام ما اناش هشتغل في الجسد. وكل واحد قال الحكايه دي، اشمعنى انا يدوني المكان ده؟ لو ما كنتش في مكان فلان ما انا شغال. يحصل ايه في الجسد؟ الرجل اني لست يدا لست من الجسد، افلم تكن لذلك من الجسد؟ وان قالت الاذن لاني لست عينا لست من الجسد، افلم تكن لذلك من الجسد؟ لو كان كل الجسد عينا فاين السمع؟ ولو كان الكل سمعا فاين الشم؟ ان كل واحد يدرك منا انه كمان محتاج للتاني، وانه يقبل نفسه ويقبل الاخر علشان يقدر يكون العمل المشترك. مش بس انه محتاج للاخر، لكن كمان يحترم العضو الاخر. وممكن واحد يشعر بصغر نفس فيقول يا ريتني كنت زي الايد. الرجل تقول يا ريتني كنت زي الايد. في واحد تاني زي الراس يقول ده انا فوق الكل وكل الناس تحتية، او كل الاعضاء تحتية، يحتقر الايه؟ الاخرين، ما يقدرش يشتغل. لكن كل عضو يحترم الاخرين. طب ما انت يا راس مهما فكرتي مش هتقدري تعملي حاجة، لانك محتاجة للايد ومحتاجة للحاجات اللي تحت منك. عشان كده يحترم كل منا الاخر، مفيش جزء اهم من جزء او اكثر لدوما منه. مفيش واحد موجود، يعني ساعات الواحد كده في الكنيسة يحس ان انا اهم من غيري. يعني انا لو ما رحتش الاجتماع النهاردة الاجتماع ده مش هيمشي. لكن ممكن اللي بيرنم لو ما جاش مش مشكلة نلغي الترنيم او اي حد يرنم. لا ده مش ده اللي مفروض يكون في الجسم. ولكن لكل جميع لو كان جميع عضوا واحدا اين الجسد؟ فالان اعضاء كثيرة ولكن جسد واحد. لا تقدر العين ان تقول لليد لا حاجة لي اليك، انا مش محتاجة لك، الكل محتاج للبعض. او الرأس ايضا للرجلين لا حاجة لي اليكما. بل بالاولى اعضاء الجسد التي تظهر اضعف، اللي بين انها ضعيفة، هي ضرورية. واعضاء الجسد التي تحسب انها بلا كرامة ومخبينها فلها كرامة افضل، والاعضاء القبيحة فينا لها جمال افضل. يعني اعضاء المستخبية مثلا زي المعدة زي الامعاء، يقول لك ايه القرف ده، ما تقدرش تستغنى عنها، اللي بتقول عليها ايه قرف ده، ده من غيرها انت ما تعيش. عشان كده ما تحتقرش اي عضو من الاعضاء. فيش عضو اسمه ضعيف او عضو مكرم او عضو قبيح. ما تقعدوش تقسموا الناس اللي في الكنيسة ان ده ليه لازمة وده ملوش لازمة وده ليه لازمة اكثر من ده. لكن الكل يكون جسد المسيح، واذا وقع عضو من الاعضاء فجسد المسيح يبقى ناقص. فعشان كده ما نقللش من قيمة المواهب بتاعتنا. الكنيسة محتاجة لكل المواهب. واوعى في موضوع المواهب انك تقارن نفسك بالاخرين. اوعى بالذات في موضوع المواهب ده انك تقارن نفسك بالاخرين، تبص على اللي عند الناس التانية. لان لو بصيت على الناس التانية وبصيت على اللي عندك هيحصل حاجة من ثلاث حاجات. اما انك تحسد، لو شفت اللي عندك قليل واللي عند التاني كتير فتحسده، اما ان هيصيبك صغر نفس، اما ان هيصيبك كبرياء، ان اللي عندك احلى من اللي عند غيرك، فتبتدي تتسلط وتنتفخ على الاخرين. عشان كده ما نقارنش اللي عندي باللي عند غيري، لكن اللي عندك اقتنع بيه واقبله واخدم بيه وعيش بيه، لانه ضروري ولازم ايا كان شكله ايا كان منظره. بس عشان اقدر اكتشف موهبتي واعرف عملي وموقعي بالذات، لازم اسال نفسي هذا السؤال: ايه الامكانيات اللي ربنا ادهاني؟ ايه اللي انا اعرف اعمله؟ واحاول اعمل الاعمال واشوف هنجح في ايه. بكده اقدر اكتشف الموهبة اللي عندي او ايه اللي انا اقدر اعمله. واما الجميلة فينا فليس لها احتياج، ولكن الله مزج الجسد معطيا الناقص كرامة افضل. وده الجميل في الكنيسة، ان حتى الناقص ربنا بيديله كرامة افضل من الكامل، لكي لا يكون انشقاق في الجسد، بل تهتم الاعضاء اهتماما واحدا بعضها لبعض. لجه الفكر الواحد والاهتمام الواحد، لانها اتعمدت معمودية واحدة وعيشة بروح واحد، يبقى في تنوع في الاعضاء، لكن الكل بيشتغل في انتفاق وفي انسجام، وكل المواهب هدفها بناء الكنيسة الجسد الواحد. مش كده وبس، لكن عشان الجسد ده كمان يشتغل لازم كل الاعضاء تحس بعضيها ببعض، نحس ببعض. فان كان عضو واحد يتألم فجميع الاعضاء تتألم معه. تلاقي مثلا في خراط في صباع رجلك، اللي مفروض اللي يتألم هو مين؟ صباع رجلك. تلاقي حاجة عجيبة، تلاقي راسك ونفسك ومصدع وسخن، كل الجسم ايه؟ تعبان. طب ده الوجع في حتة صغيرة، مفروض حتة صغيرة هي اللي تتوجع. لكن تلاقي كل في ارتباط، في شبكة من الاعصاب ربطت جسم كله بعضيه ببعض. في احساس، ويمكن دي مشكلة الكنيسة حاليا، ان اعضاء الكنيسة مش شاعرين بعض، مش حاسين ببعض، ما فيش اتصال ببعض. فان كان عضو واحد يتألم فجميع الاعضاء تتألم معه، وان كان عضو واحد يكرم فجميع الاعضاء تفرح معه. مش تبغض منه، مش تحسده، مش تقعد تبصله تقول يعني هو عمل ايه. لا، اذا كان عضو بيكرم الكل بيفرح معاه. دي الوحدانية اللي احنا مفروض نعيشها مع بعض في مجتمعنا وفي كنيستنا، مش الانعزالية. واما انتم فجسد المسيح واعضاؤه افرادا، فوضع الله اناسا في الكنيسة اولا رسلا. يتكلم بقى عن الاجزاء بتاعت الجسم بتاع الكنيسة، رسلا هما بيمثلوا الرأس. وقلنا الرسول هو اللي شاهد وعاين قيامة المسيح. انبياء هما اللي اختبروا الحياة والعشرة مع ربنا وعرفوا فكرة الله وإرادة الله وبيعلنوها للآخرين. معلمين هما اللي بيدربوا الناس انها تاخد المعرفة وتحولها الى تدريب، تقدروا تقولوا عليهم قدام مدارس الاحد. ثم قوات اللي هم اصحاب معجزات، وبعد ذلك مواهب شفاء، اعوان تدابير، معينين ومدبرين. دي الحاجات اللي بتحتاجها الكنيسة في الشؤون الادارية زي ما شفنا استفانوس، وحتى القمص. كلمة قمص غيموينوس يعني ايه؟ كلمة قمص يعني ايه؟ مدبر. كلمة قمص يعني مدبر، وأسيس يعني ايه؟ بزريتيروس يعني شيخ. شيخ شيخ ام بريزريتيروس. اعوان معينين ومدبرين ان هو يعرف يقود قوات في الكنيسة. وانواع السنة، لغات كتيرة. لكن لعل الجميع رسل، لعل الجميع انبياء، لعل الجميع معلمون، لعل الجميع اصحاب قوات، لعل الجميع مواهب شفاء، لعل الجميع يتكلمون بألسنة، لعل الجميع يترجمون. لا، كل واحد ليه اختصاصه. لكن يختم بقى بكلمة واحدة ويقول ولكن جدوا للمواهب الحسنى. لو بتتخلقوا على المواهب وكل واحد بيقول انا عندي موهبة احسن من التاني، طب انا هقول لكم على موهبة احسن من كل المواهب دهيت، ويريد كلكم تجروا علشان تاخدوها. وايضا اريكم طريقا افضل، يا ريت تجروا علشان تاخدوها. ايه هي الموهبه دي اللي عايز يتكلم عنها؟ هو في خطر باستمرار بيهدد كيان الكنيسه والناس اللي عندهم مواهب مختلفه، انهم بسبب المواهب المختلفه دول ممكن يختلفوا. مواهب مختلفه تؤدي الى اختلاف، والاختلاف يؤدي الى انقسام وانشقاق فيتعطل الجسد. لكن الموهبة اللي تقدر تحفظ الجسد من التعطل، وان المواهب الكتيرة بالرغم من اختلافها ما تختلفش مع بعض، هي موهبة المحبة. هي الضمان الوحيد لوحدة الكنيسة. ويبتدي ينسرد في الاصحاح 13 بالمحبة بكل صفاتها بكل مظاهر. هيتكلم عن حاضر في الاصحاح 13 في الاثنين.
الموهبه او الكلمات دي ممكن تتكسب ولا يعني انا ساعات مثلا ابقى شايف موهبه عند حد تاني وانا بحب الحاجه دي او بحس انها حاجه حلوه يعني ممكن تبقى مفيده وتبقى كويسه وانا ليه تكتسب الموهبه دي؟
الموهبه
دي تبقى حسد ولا مطالب من ربنا لاكتساب الموهبه دي؟ وهل ممكن ربنا يكتبني الموهبه ولا لا؟
بس ساعات اطلب الموهبه بتاعت اخويا او اللي عند اخويا بالضبط زي العيال. يعني ايه زي العيال؟ يعني العيل شاف لعبة جميلة في ايد اخوه يقعد يعيط عايز اللعبة دهيت. هو مش عايزها لانه فهمها، هو عايزها عشان يلعب بيها وانها دي تبقى بتاعته. ساتر ربنا ما يديش. لكن هو بيقول جده للمواهب. جده يعني اطلب، يعني ممكن تطلب لكن قول لربنا لتكن ايه مشيئتك، زي ما انت عايز يا رب، عايز تديني او لا. لان ربنا بيشوف وجهة نظر ان ممكن الموهبة دي معايا تجيب ثمر، لكن لو اداني موهبة تانية تكون سبب انها تتعبني وتضيعني. لكن من حقك انك تجد تطلب، لكن زي ما بتطلب انك تسلم لربنا في انه يديك او ما يديكش. لكن ما بقى زي العيل بقى لو ما ادانيش افضل عيط وانت ما بتحبنيش وانت مش معبرني وانت مش سامعني. ما دي وجهه نظر ربنا. لا هو بيتكلم على الجسد. يعني مثلا
بسم الله الرحمن الرحيم القدس الاله الواحد امين نكمل اصحاح 13. ان كنت اتكلم بالسنه الناس والملائكه ولكن ليس لي محبه فقد صرت نحاسا يطن او سمجا يرن. وان كانت لي نبوه واعلم جميع الاسرار وكل علم وان كان لي كل الايمان حتى انقل الجبال ولكن ليس لي محبه فلست شيئا. وان اطعمت كل اموالي وان سلمت جسدي حتى احترق ولكن ليس لي محبه فلا انتفع شيئا. المحبه تتأنى وترفق، المحبه لا تحسد، المحبه لا تتفاخر ولا تنتفخ ولا تقبح ولا تطلب ما لنفسها ولا تحتد ولا تظن السوء ولا تفرح بالاثم بل تفرح بالحق وتحتمل كل شيء وتصدق كل شيء وترجو كل شيء وتصبر على كل شيء. المحبة لا تسقط أبدا. أما النبوات فستبطل والألسنة فستنتهي والعلم فسيبطل، لأننا نعلم بعض العلم ونتنبأ بعض التنبؤ، ولكن متى جاء الكامل فحينئذ يبطل ما هو بعض. لما كنت طفلا كنت كطفل أتكلم وكطفل كنت أفطن وكطفل كنت أفتكر، ولكن لما صرت رجلا أبطلت مال الطفل. فإننا ننظر الآن في مرآة في لغز، ولكن حينئذ وجها لوجه. الآن أعرف بعض المعرفة لكن حينئذ سأعرف كما عرفت. أما الآن فيثبت الإيمان والرجاء والمحبة، هذه الثلاثة، ولكن أعظمهما المحبة. إذا كان بيقولوا على الإصحاح ده هو أنشودة المحبة، وأنا ده من أروع الإصحاحات اللي موجودة في الكتاب المقدس. الحقيقة إن بولس من خلال الإصحاح ده بالذات، وإذا كان بيربطه بالإصحاح اللي قبله أو بالكلام اللي قبله، إن فيه هبات روحية ومواهب روحية كتيرة لناس مختلفين، لكن من خلال الإصحاح ده عايز يقول إن أي موهبة للإنسان أيا كانت لكن خالية من المحبة فلا جدوى منها ولا نفع. إن المحبة دي أعظم موهبة واعظم ثمرة من ثمار الروح القدس اللي لازم تلازم كل موهبة، وكل موهبة لازم تبقى مبنية على فضيلة المحبة في حياة الانسان. فابتدأ يتكلم عن اهمية المحبة وضرورتها وعظمتها وصفاتها، لكن تعالوا نشوف ايه المحبة اللي بولس الرسول قال للناس جدوا للمواهب الحسنة وانا اريكم طريقا افضل. اذا كانت الناس ليها مواهب وكل واحد ليه موهبته الخاصة او المختلفة، فالمحبة هي المتاحة لكل فرد انه ياخدها. يعني يمكن ربنا ما يدينيش الا النبوة او ما يدينيش الا الحكمة، لكن المحبة دي الموهبة اللي لازم كل واحد ياخدها تبقى عنده. ما ينفعش ان محدش تبقى عنده هذه المحبة، لان كلمة المحبة كلمة استحدثها بولس الرسول، وكلمة استحدثها عمل المسيح في العالم. العالم ما كانش يعرف كلمة المحبة اللي كتب عنها بولس الرسول. كان العالم اليوناني يعرف كلمتين تاني. كلمة المحبة اللي استخدمها لما جه كتب المحبة باليوناني هي كلمة اغابي اللي احنا عارفينها. العالم ما كانش يعرف الكلمة دي خالص، ما كانش يعرف كلمة اغابي دي خالص او المحبة المسيحية. اللي كان يعرفه العالم في ذلك الوقت كلمتين تانيين ايروس ودي المحبة الشهوانية. هما في اختلاف كبير ما بين كلمة محبة والايه والشهوة. اول ما يتكلموا على الحب، الحب العالمي هو الحب الايه الشهواني اللي هو اللي يعرفه العالم اللي اسمه ايروس. ده الحب، الحب الذاتي، الحب اللي بيبقى متجه الى داخل الانسان، مش حب بيعطي لكن حب بياخد عايز يتمتع. ده الحب اللي اسمه ايروس، الحب الجنسي او الحب التلذذي. والكلمة التانية اللي كان يعرفها العالم هو فيليا. فيليا ده محبة الصديق للصديق اللي هو المحبة النفعية، تحبني احبك، تديني اديك، لكن تكرهني اكرهك. العالم كان يعرف الايرس الفيلية لكن ما كانش يعرف الاغابي، لان الاغابي هي المحبة اللي بتدي باستمرار دون ان تأخذ او تطلب انها تاخد. المحبة اللي متجهة للخارج مش اللي متجهة للداخل، لا اللي عايزة تدي الاخرين او تقدم للاخرين. فالمحبة دهية ما كانش العالم يعرفها، محبة الاغابي ما كانش العالم عنده اي فكرة عنها. فاصر بولس الرسول انه يقول ان المحبة دي هي اساس كل موهبة وهي لازم ترافق كل موهبة، وكل واحد فينا يقدر يبقى عنده ده او الموهبة دي من المحبة. فيقول ان كنت اتكلم بألسنة الناس والملائكة، يعني اذا كنت بتكلم بكل لغات الناس اللي بيعرفوا ينطقوا بيها، يعني متكلم كويس، ومش بس بألسنة الناس لكن بألسنة الملائكة. الملائكة ملهمش لسان، لكن عايز يقول ان انا بتكلم بلغة السمائيين، لان الملائكة بيتفهموا، لهم لغة تخاطب تفاهم، فاحنا ملهمش لسان لان ملهمش بق، لكن في لغة تخاطب وتفاهم بينهم. فبيقول اذا كنت انا متكلم، بعرف اتكلم كويس بكل ألسنة الناس بلغات الناس، ومش بس بألسنة الارض لكن كمان بلغات السماء، لكن ليس لي محبة، لكن ماليش محبة الاغاب دي، فقد صرت نحاسا يتم او سمجا يرن. نحاس يتم يعني لما تخبط النحاس كده يرن، يعمل صوت جامد، يعمل دوشة لكن ما يطلعش نغم. او الانسان يعرف يتكلم كويس بكل اللغات حتى بلغة السماء، لكن ما فيش في قلبه محبة عمره ما يطلع شيء مفهوم، يعمل دوشة بالكلام بتاعه لكن ما يطلعش نغمة. ما نقدرش ناخد موسيقى من الخط اللي ملوش معنى، طيب طلع صوت لكن ملوش فرحة، ملوش تعزية. فالمحبة هي النغمة اللي بتدي معنى لكلام الانسان ولغات الانسان. فكان النحاس اللي بيطن او الصنج اللي بيرن ده يعمل دوشة لكن ما يقدرش يقدم شيء ينفع الانسان. وان كانت لي نبوة واعلم جميع الاسرار، يعني اذا كنت عرفت كل اسرار الله وارادة الله ومقاصد الله وافكار الله، عرفت كل حاجة لكن ماليش محبة، عندي كل علم لكن ماليش محبة، فلا اساوي شيء. ده مش بس كده، وان كان لي كل الايمان، ده المسيح قال اذا كان ليكم ايمان مثل حبة خردل، حبة خردل دي حاجة ايه صغيرة تقدر تنقل جبل، فده بيقول بقى مش ليه ايمان زي حبة خردل، ده ليا كل الايمان، اقتنيت كل الايمان لكن ليس لي، حتى انقل الجبال لكن ليس لي محبة فلست شيئا. اذا المحبة لابد انها تلازم كل المواهب اللي موجودة عن الانسان، تقول لي ممكن انسان يبقى عنده ايمان وما عندوش محبة؟ اقول لك اه ممكن اوي. ان الايمان اللي عنده ده مجرد معتقدات هو بيصدق فيه، مبادئ افكار، لكن مش عايش. رأي قصة لطيفة قريتها، واحد بيشتغل عند واحد مسيحي صاحب عمل، فجت للموظف ده هو ازمة قلبية وكان عنده شغل كتير، فكلم صاحب العمل عشان يعتذر له، وكان صاحب العمل ده يعني عضو كبير قوي في الكنيسة، فقال له ان انا تعبان ومش قادر اتحرك ومش هقدر اجي الشغل، وانا عارف ان في شغل كتير. فكان رد المدير بتاعه اللي هو مسيحي ده مش يقول له سلامتك، او يقول له احنا قلقانين عليك بس انت خف وشد حيلك وتعالى قدم له محبة، قال له لا، قال له عايز تيجي تيجي، مش عايز تيجي ما تجيش، انا عندي ايمان اني هقدر اخلص الشغل من غيرك. عنده ايمان، عنده ثقة في انه هيقدر يخلص الشغل، لكن ما عندوش محبة. يبقى ما قدمش صورة المسيح، وان افتخر انه عنده ايمان، الايمان ده يديله مقدرة انه ينجز معجزات وينقل جبال. ايوه طبعا ايمان، وانا عندي ايمان ان انا هخلص الشغل بربنا. وهو مش كل واحد بيدعي انه بيعرف ربنا في علاقة بربنا. عشان كده المحك اللي يريني كنت صح ولا غلط في كل اموري هو وجود المحبة الاغادي، مش محبة الايروس الشهوانية اللي متجهة للداخل، لا دي المحبة اللي معطية وتعطي دون ان يكون لها رجاء في ان تأخذ، تعطي بالرغم من كل الظروف، تعطي بلا مقابل. دي المحبة اللي محطوطة صح. وان اطعمت كل اموالي، يعني لو اخدت كل اموالي واكلتها بالمساكين والفقراء، لكن ماليش محبة، كل ده ولا شيء. تقول لي ازاي واحد هيدي كل امواله من غير ما يكون بيحب؟ اه ممكن يدي كل امواله تفاخر كبرياء، عايز يمتلك الاخرين، لكن مش لانه بيحبه. ده اكتر من كده، وان سلمت جسدي حتى احترى، يعني تعذبت وعذبت هذا الجسد حتى درجة الاحتراق. ممكن واحد يستشهد ويموت من غير ما يكون بيحب؟ اقول لك اه في كتير قوي. في واحد بيموت ويستشهد نتيجة تعصبه لفكرة معينة، عشان كده تبص تلاقيه هو بيموتوه عمال يشتم في الكفرة اللي عملوا فيه وسووا فيه، وربنا هينتقم منكم وربنا هيعمل فيكم ويسوي فيكم. شيوعيين، ما هو تعذبوا، وفي منهم كتير ماتوا من اجل مادة هو متعصب ليه وبيحامي عنه. مثل الاديان التانية، ما هو بيموت وبيموت وهو بيعتبر نفسه شهيد، لكن عمال يدعي على الناس اللي ميتوه وان ربنا هينتقم وان ربنا هيخرب بيتهم وان ربنا هيساوي وهيساوي. بعكس الشهيد المسيحي الحقيقي استفانوس، بيموتوه لكن في قلبه محبة تجاه اللي بيرجموه، يا رب لا تقم لهم هذه الخطيئة. فإذا سلمت جسدي حتى احترق ولكن ليس لي محبة فلا انتفع شيئا. يبقى فهمنا ايه مفهوم المحبة اللي هي محبة الاغابي، ايه اهمية المحبة، ان بدون المحبة لا لأي موهبة قيمة على الاطلاق. طب ايه صفات المحبة دهيت؟ ده اللي بيكمله في بقية الايات، وبيذكر صفات كتيرة جدا عنها. يقول المحبة تتأنى. أول صفة من صفات المحبة إنها بتاخد الطرف الاخر واحدة بواحدة تتأنى عليه، مش مستعجلة ابدا عليه، لان هو بيعمل نفس اللي ربنا بيعمله معاه، هو بيعمله مع الاخرين. اللي بيحب الاخرين بيتأنى عليهم زي ما ربنا بيعمل معاه هو بيعمل مع الاخرين. عشان كده هنسأل سؤال في الاخر ونقول اجيب منين المحبة دي اللي بيقول عليها بولس، اجيب منين المحبة دي، كيف اختني تلك المحبة، اجيبها منين، يعني ايه من عند ربنا، اخدها من ربنا ازاي، اخدها من ربنا ازاي المحبة دي، يعني ايه احب بعضنا البعض، اجيب قدرة ان انا احب التاني ازاي، منين طب هشوف ربنا بيتعامل معايا ازاي، انا هتعامل معاه، اجيب مقدرة اني اتعامل مع الناس زي ما ربنا بيعاملني ازاي. هي إيه كلمة واحدة بس، علشان تبقى فيك محبة المسيح لابد ان تقتني المسيح ذاته، انك تتحب المسيح فتبقى كل امكانيات محبة المسيح فيك. لكن نحاول ان احنا يعني نمثل على الناس ان احنا بنحبهم او نقدم لهم محبة من عندنا، ما نقدرش، هنتعب ونزهق ونمل وحنضجر من طلباتهم. لكن لو انا متحد بالمسيح خدت امكانيات المسيح هقدر اقدم محبة بتاعت المسيح لكل انسان. عشان كده زي ما ربنا تأنى معايا انا هقدر اتأنى مع الاخرين، زي ما ربنا بيغفر لي انا هغفر للاخرين. والتأني على فكرة انك تطول بالك على الناس ده مش علامة ضعف، انك مش لانك مش قادر عليهم انت مستني، لا ده التأني علامة قوة، علامة طول البال. عشان كده التأني مش بس تأني اديني مستنيكوا هتتصرفوا كويس ولا مش هتتصرفوا كويس، هتسلكوا معايا ازاي، هتتصلحوا ولا مش هتتصلحوا، لا يقول تتأنى وترفق. ترفق يعني تبقى حنين على الاخرين في تأنيها، مش تتأنى بدبر على الاخرين، لان ربنا برضك بيتأنى عليا في رفق وفي حنو. المحبة لا تحسد، اللي في قلبه محبة ما يحسدش غيره. والحسد فيه نوعين من حسد، النوع الاولاني ان انا اشوف حاجة في ايدي غيري او عند غيري فبقى عايزها تبقى عندي ليا، ده الحسد، يعني درجة محتملة هقدر اقول عنها ان مش يعني ممكن الانسان يبقى عنده التطلع انه شايف حاجة تانية عند واحد تاني عايز يبقى عنده. لكن الحسد الاخطر بقى ان انا اشوف عند اللي غيري حاجة واتمنى من كل قلبي مش انها تبقى لي، انها تروح منه او ما تكونش عنده، ده الحسد اللي ناتج عني كراهية، ما بحبش الخير لغيري، مش بس انا عايز الخير ليا، لا ده انا كمان مش عايز الخير يبقى عند غيري، دي الدرجة الاصعب من الحسد. عشان كده المحبة ما تعرفش الحسد، اذا رأيت حاجة عند غيرها بتفرح له وتتمنى دوامها مع الغير. المحبة لا تتفاخر، ممكن اقدم محبة للناس لكن اقدمها بتفاخر. تفاخر يعني ايه؟ انما اشعر من احبهم انما بتفضل عليهم، بمنحهم امتياز، ان انا بديهم، بقدم لهم محبة، ده انا بعمل لكم، ده انا بسوي لكم. الحب الحقيقي حب متواضع ما ينتفخرش، يشعر باستمرار ان مهما قدم ومهما اعطى للاخرين فده لا يكون اي شيء يكفي للتعبير عن حبه ليهم. تسمع التعبير ده يقولك لا لا دي حاجة ايه بسيطة، بس يعني انت بيقدم حاجة ويقولك دي حاجة بسيطة بس مش بيقولها كلمة كده، لا هو فعلا حافز ان اللي بيقدمه للاخرين ده حاجة ايه بسيطة، لانه بيحبهم محبة كبيرة لكن مش قادر يعبر عن المحبة دهية. وحتى لما بيقدم ما بيبقاش منتظر انه ياخد مقابل من مديح او من شكر يتفاخر بيه نتيجة تقديمه هذه المحبة. عشان كده المحبة لا تتفاخر.
هل ده معناه
انه
في خلل في الحياه الروحيه مثلا ولا
يبقى هو
في خلل في الحياه الروحيه الانسان يبقى غضبان على نفسه، اللي هو
بعقله عارف ان هو مش قادر يدي، هو مش عارف يدي لانه لسه ما اقتناش المسيح. لكن لو هو مقتنى المسيح ومتحد بالمسيح مش هيضطر انه يضغط على نفسه ويعصر نفسه علشان يدي، لكن هيلاقي نفسه بيفيد تلقائيا. التدريب اللي بيعمله التدريب والتدريج اللي بيعمله هو درجة اتحاده بالمسيح. المحبة لا تنتفخ، مش بس لا تتفاخر، لا تنتفخ. الناس ما تحبش الانسان اللي عامل نفسه مهم، مهم يعني حاجة الكل في الكل، يعني زي ما بيقولوا يطفي على نفسه كده هالة من النفوذ والسلطان ويخلي كل اللي حواليه شعارين ان هم محتاجين له، يسموه عبد المهم. يعني الانسان اللي بيحب صح ما ينتفخش على الاخرين اطلاقا، لكن محبته منطبعة. تسمعوا عن واحد من المرسلين اللي خدموا ربنا خدمة جبارة جدا خصوصا في الهند، اسمه ويليام كاري. ويليام كاري ده اجاب انه يتكلم عدد كبير جدا من اللغات وترجم الكتاب المقدس للغة الهندية ونشر الكتاب المقدس في الهند. الراجل ده قبل ما يبقى مرسل في الهند كان بيشتغل اسكافي، اسكافي يعني جزماتي. فبعد ما اتشهر وترجم الكتاب المقدس وبقى انسان معروف خالص، كانت حفلة كده فحب واحد يعني ان هو يهزقه. هو قال له الناس كلها بتكرمه طبعا لانه ساعد على نشر الكتاب المقدس في الهند والمسيحية. فجاب له الانسان ده اللي عايز يعني يشوه صورته وقال له اظن انك كنت، يعني هو قالها له الطريقة، اظنك كنت صانع احذية. فويليام كان كده بصله وضحك قال له لا يا سيدي، اني كنت اسكافيا فقط اصلح الاحذية. ما قالوش انا صانع احذية، قال له لا ده انا كنت بصلح الاحذية القديمة. فهو دمد بذل، والراجل ده يعني تعرض لخطورات ومضايقات والام كتيرة جدا وبذل، لكن بالرغم من اللي بذله ما انتفخش، ما تكبرش ولا تقبح، ما تطلعش كلمة مهمة للاخرين. اللي في قلبه محبة ما يهنش الاخر، ولا تطلب ما لنفسها، ما بتدورش على اللي ليها لكن بتدور على الاخرين. واذا كانت الناس نوعين، نوع باستمرار يدور على حقوقه عايز وعاوز وعاوز، ونوع اخر يدور على حقوق الاخرين ويسأل نفسه عن الواجبات اللي عليه. لكن المحبة بقى هي لا تطلب ما لنفسها، تهتم بما للاخر ولا تحتد. ايه هو الاحتداد؟ لا مش الاعتراض. نرفز يعني ايه؟ يكره الذين يكرهونه، يعني لو حد ضايقه يضايقه، لو حد كرهه يكرهه، اللي هو النرفزة. في يوم ان المحبة ما تعاملش الاخرين بالمثل، لكن المحبة تظل ثابتة دائمة. احنا قلنا المحبة اللي بنتكلم عليها مش محبة بشر، اللي يتحد بالمسيح يبقى عنده امكانيات المسيح، ما يقولش ان انا بشر ولازم اعامل الناس كده، انت مش لوحدك لكن انت بالمسيح. احنا قلنا المحبة اللي بنقدمها ما بتستناش مقابل، مش مستنية ان هو يرد لي الجميل اللي انا عملت له فيه. لا تظن السوء، ما بتفكرش غلط في الاخرين، ومش بس ما بتفكرش غلط في الاخرين لكن تنسى للاخرين اخطائهم. ده في ناس يقعدوا يحتفظوا بحاجات عندهم علشان تفكرهم باساءات الاخرين ليهم، يفضل فاكرها له وشايلها له بعلامة، لانه ما بيقدرش ينسى للاخر. لكن المحبة تتناسى حتى تنسى، تتناسى حتى تنسى، يعني تفضل تتناسى كده بارادتها اساءات الاخرين حتى انها تنساها فعلا، وما تحتفظش باي شيء يذكرها بكراهية الاخرين او باساءة الاخرين، ولا تفرح بالاثم. وكان احنا محتاجين للحتة دي بالذات في المحبة. يعني ايه لا تفرح بالاثم؟ بعض الناس تفتكر يعني ما تفرحش باللذة او بالخطية، لا مش كده. لما بنسمع اشياء مهينة عن الاخرين او مصايب عن الاخرين او فضايح عن الاخرين او مآسي عن الاخرين، نفرح جدا ونتلذذ. يلاقوا حاجة غريبة جدا في الانسان، ان الانسان يتلذذ جدا انه يسمع اخبار سيئة عن الاخرين، عن فضايحهم ومصايبهم وسلوكياتهم الغلط، اكتر لانه يحب يسمع عن ان الناس التانيين كويسين وحلوين وبيصنعوا. يعني دي المحبة اللي بتفرح هوش، ما قولوش اللي انت بتعمله ده كويس، اللي بيحبني هو اللي بيقلمني. وشفنا بولس الرسول لانه احب اهل كورنثوس شد عليهم وألمهم. بل تفرح بالحق، وده اللي انت بتقوله، تفرح بالحق، تفرح انها تشوف اللي بتحبهم عايشين صح، وتحتمل كل شيء، تحتمل اساءات الاخرين في محبة غافرة، وتحتمل ضعف الاخرين، ما تحاولش تفضح اخطاء الاخرين وتشهر بيهم لكن تستر عليهم. واللي كان شهير بالحكاية دي نابو مار. وتصدق كل شيء. ايه اللي المحبة بتصدقه في كل شيء؟ بتصدق ايه؟ يعني يبقى الانسان عبيط يعني كل كلمة يقولها ويصدقها وخلاص؟ يعني ايه تصدق كل شيء؟ يبقى في حاجتين، من تجاه الله المحبة هتصدق كل شيء الله يقوله، لانه بتحب ربنا وعارفة ان ربنا بيحبها، فكل مواعيد الله وكل كلام الله صادق وهي مصدقاه. طب ومن جهة الناس، تصدق باستمرار ما هو الافضل عن الاخرين، ما تفتكرش الحاجة الوحشة على الاخرين، ما تصدقهاش حتى لو كانت صح.
يعني لو واحد جه قال لك فلان بيعمل كذا وكذا وكذا امور غلط ما تصدقهاش، ما تصدقهاش بمعنى انك ما تلزقهاش فيه، ما تثبتهاش في ذهنك. ما تدوش انذار، قال له احكم يا اخي على نفسك قبل ما يحكموا عليك. ايوه قال له ليه كده؟ لانه بيحبه عايز يتوبه، مش قال له كده علشان بيقول له انت غلطان وانا فاضحك وعارفك وكشفك. عشان كده المحبة هي المحك، انك تصدق الافضل عن الاخرين لكن ما تصدقش الوحش عنهم. وعلى رأي الناس او في علم الاجتماع يقولوا ان احنا اللي بنصنع الناس، يعني احنا اللي بنخلي ده وحش وبنخلي ده حلو. بحسب ايه؟ بحسب ما نعتقده في الناس ونتعامل به. يعني لو واحد ما بيصدقنيش ومش واثق فيا ومش قادر يديني اي ثقة، هفضل طول عمري غير محل للثقة وغير جدير بالثقة. لكن لو واحد شجعني وثق فيا وصدق فيا واداني استحقاق هيصنع مني شيء. فاحنا بنعمل الناس كده او بندفع الناس لده او لده، دي مش قاعدة لكن شيء موجود. اللي احنا بنفتكره على الناس، الناس فعلا بيتشكلوا عليه. اذا كنت عايز تعلم ابنك ان يكون جدير بالثقة، ثق فيه، قدم له الثقة، وريه ان هو مصدر ثقة فعلا، اكد له هذا وعامله بان هو مصدر هذه الثقة. واذا كنت من النوع اللي بيشك تملي وبيوسوس، عمر ما ابنك ده هيكون مصدر ثقة، هيطلع متعقد وعارف نفسه ان هو غير جدير وغير اهل بالثقة على الاطلاق. لكن اذا كنت بتحبه ثق فيه. وترجو كل شيء، لا تفقد الرجاء ابدا بالنسبة لاي شخص. زي ام اغسطينوس كانت بتحب اغسطينوس ابنها، ما فقدتش الرجاء لحظة في ان ابنها يتصلح ويتوب ويرجع، وفعلا توبته ورجعته. وتصبر على كل شيء، تستنى، لكن من الصبر الاستسلام، ان احنا قدامناش نعمل اي حاجة غير كده، لكن الصبر اللي يخلي الانسان يتغير وينتصر وتصنع من الانسان شيء جميل حلو. المحبة لا تسقط ابدا، ما تقعش ابدا. المحبة في قوتها تدوم، ودوامها حتى الموت ما يقدرش عليه. وده اللي بيقوله في سفر النشيد، مياه كثيرة لا تستطيع ان تطفئ المحبة، المحبة اقوى من الموت. فالمحبة قوتها في دوامها، انها مش هتنتهي ابدا. يمكن الحاجات التانية كلها هتخلص وتنتهي وينتهي وقتها، لكن المحبة هي اللي هتظل. ليه؟ لان المحبة دي هي طبيعة الله، لان الله محبة، هو ده اللي هيدوم. يعني اللي بيتكلم بألسنة هيجي وقت والألسنة دي هتبطل، ما فيش هيبقى لها لازمة. لما هنروح السماء مفيش حد هيتكلم بلسان. اللي عنده مثلا فضيلة الايمان، الايمان ده هينتهي. لما هنروح السماء مش هيبقى فيه ضرورة للايمان، لان كل حاجة موجودة قدامنا. الرجاء، الرجاء ده هينتهي لما نطلع السماء. ليه؟ لان احنا هنرجو ايه؟ اللي كنا بنرجوه وخلاص خدناه. فكل الفضائل هتنتهي، الجهاد هينتهي، لان احنا خلاص ما بقاش في جهاد موضوع قدامنا فوق في السماء. لكن اللي هيدوم المحبة، لان طبيعة العلاقة في السماء او الحياة الابدية هي ان الانسان هيعيش المحبة، لان الله محبة، فاحنا هنعيش الله، يبقى هي المحبة بس اللي هتدوم. عشان كده اللي ما قدرش انه يعيش فكر المحبة على الارض مش هيقدر يعيش فوق في السماء. اللي قلبه ما تفتحش بالحب، بالمحبة المسيحية، محبة الاغابي هنا على الارض، مش هيبقى له وجود فوق لانه مش هيستحمل، لان الحياة فوق الابدية في معناها هي الاغابي. طب وانا ما اكتسبتهاش على الارض يبقى ماليش مكان فين؟ في السماء. احنا هنتكلم على الالسنة دلوقتي. لا، الالسنة دي مش تسبيح، الالسنة دي لغات، وهنتكلم فيه اصحاح كامل عنها دلوقتي. العلم توتر، ان انا مش هعيش في العلم، انا هعيش في الواقع، لان انا نعلم بعض العلم. دلوقتي عندنا بعض المعرفة، جزء اتكشف لنا، لكن فوق هنعرف كل حاجة، تبقى قدامنا واضحة، ونتنبأ بعض بعض الحاجات بتتكشف لنا عن الله. ولكن متى جاء الكامل؟ فحينئذ يبطل ما هو بعض. لكن لما نبقى في الحياة الأبدية كل حاجة كاملة، مش هيبقى عندي جزء، هيبقى عندي كل شيء كامل. لما كنت طفلا كطفل كنت أتكلم. الطفل باستمرار عنده الجزء، ما عندوش الايه؟ الكل. على حسب إدراكه بيعرف حاجة صغيرة. وكطفل كنت أفطن، كحسب تفكيري كطفل كنت بعرف، وكطفل كنت أفتكر. ولكن لما صرت رجلا، لما بقيت راجل واكتملت في النضج، أبطلت مال الطفل، ما بقاش في داعي لتصرفات الطفل. وبعدين يشبهها بمنظر تاني، منظر الإنسان اللي بيبص في المراية. والمرايات زمان في القرون الاولى ما كانتش المرايات اللي عندنا اللي معمولة من البلور انك تشوف تقف فيها فتشوف نفسك، لا، كانت المرايات معمولة من المعادن المصقولة، يعني النحاس يجيبوه ويسقلوه ويلمعوه جامد قوي قوي، فيدي مش الصورة تبقى الاصل، لكن يدي شكل لمعة كده. هي دي الملايات اللي كانت معروفة. وعشان كده بولس استخدم هذا المنظر، قال ان دلوقتي ننظر في مرآة في لغز، يا دوبك احنا بنعرف شبه الملامح فقط، لكن فوق حينئذ وجها لوجه، مش هيبقى فيه عكس للضي، لكن هيبقى فيه رؤية واضحة وكاملة. الآن أعرف بعض المعرفة، لكن حينئذ سأعرف كما عرفت. أنا كمان هعرف المعرفة الكاملة زي ما ربنا عارفني المعرفة الكاملة. وكل الكمال ده مش هقدر أوصله إلا إذا كانت المحبة دي أنا عايشها. يبقى سمو المحبة في انها بتدوم، في انها اللي هتبقى حياتنا اللي موجودة فوق كلها عبارة عن المحبة دهيت. وبعدين يقول فليثبت، اما الان فليثبت الايمان والرجاء والمحبة. دول اعظم ثلاث حاجات يسندوا الانسان في حياته لحد ما يوصل فوق، ولكن اعظمهن المحبة. ليه؟ لان هي اللي حتدوم، هي اللي مش حتزول. اذا كان الرجاء حينتهي والايمان حينتهي، فستبقى المحبة. عشان كده هي اعظمهن والسمو بتاعها اكتر. دي محبة الاغابي اللي بولس الرسول قال لهم حوريكم حاجة، لو كنتوا انتوا بتسعوا انه يبقى عندكم مواهب، اه الموهبة دي اجروا وراها وخدوها، لان كل المواهب التانية هتنتهي وهتبطل ومش هتقدروا تاخدوها معاكم فوق، لكن المحبة هي الحاجة الوحيدة اللي هتاخدوها معاكم فوق. عشان كده اقتنوها عيشوها، تحطلهم المحبة بكل ابعادها. وبعد ما قدم المحبة كاعظم موهبة الانسان ياخدها، جالهم بقى على المشكلة اللي عندهم. دول الشيء الطبيعي الموروث في طبيعة الانسان، محبة الايروس اللي بيسموها محبة الذات، المحبة التلذذية او المحبة الجنسية، ان الانسان يتلذذ بشيء. المحبة دي اتجاهها للداخل، عايزة تاخد في ليا، دي محبة النفعية، تديني اديك، تمتعني امتعك، تحبني احبك. دي محبة الاصدقاء، محبة الزوج والزوجة. الاغاني ما تبقاش الا في الانسان المسيحي. لما اي انسان في العالم تيجي يبقى فيه محبة الايروس او محبة فيليا، لكن الاغاني ما تبقاش الا في الانسان المسيحي اللي فيه روح الله. طبعا في درجات، مش كل الصفات ده هي، بس عايز اقول حاجة، ان الصفات دي كلها هتلاقيها مرتبطة بعضيها ببعض. اذا كنت هتحتمل لابد انك لا تظن السوء، ولابد انك لا تفرح بالاسم، ولابد انك تصدق كل شيء. ما تقدرش تاخد حاجة لوحديها، لو اخدت حاجة واحدة من الحاجات ده هي هتبص تلاقي السلسلة كلها اتجرت مع بعض. انت مش هتوصل لده، انت هتقتني المسيح فتجد ان ده اتباع المحبة، ولكن جده للمواهب. قال لهم ايش ورا المحبة وجده للمواهب الروحية، وبالاولى ان تتنبأوا. وهيبتدي يخش في المشكلة اللي كانت تعب الكنيسة دي، ان هم لقوا موهبة كده شكلها جميل، فكلهم سواء اللي عندهم او اللي ما عندوش، كله قال احنا عندنا الايه الموهبة دي، واقنع نفسه الموهبة دي اللي هي موضوع التكلم بألسنة. ايه معنى التكلم بألسنة؟ وهل في حاجة اسمها تكلم بألسنة ولا لا؟ ده اللي هنشوفه في اصحاح 14. فبيقول اتباع المحبة ولكن جدوا للمواهب الروحية وبالاولى ان تتنبأوا. النبوة هو انك تقرب من ربنا وتخبر الاخرين ازاي يقربوا لربنا. فهو بيقول ان دول احلى حاجتين في المواهب كلها، انك تحب وانك تعلم الاخرين عن ربنا. لكن موضوع التكلم بألسنة، لان من يتكلم بلسان لا يكلم الناس بل الله، لان ليس احد يسمع ولكنه بالروح يتكلم باسرار. واما من يتكلم، اما من يتنبأ فيكلم الناس ببنيان ووعظ وتسلية. من يتكلم بلسان يبني نفسه، واما من يتنبأ فيبني الكنيسة. اني اريد ان جميعكم تتكلمون بألسنة، ولكن بالاولى ان تتنبأوا، لان من يتنبأ اعظم من من يتكلم بألسنة، الا اذا ترجم حتى تنال الكنيسة بنيانا. فالان ايها الاخوة، ان جئت اليكم متكلما بألسنة فماذا انفعكم؟ ان لم اكلمكم الا باعلان او بعلم او بنبوة او بتعليم. الاشياء العادمة في النفوس التي تعطي صوتا مزمار او قيثارة، مع ذلك ان لم تعطي فرقا للنغمات فكيف يعرف ما دمر او ما عزف به؟ فانه ان اعطى البوق ايضا صوتا غير واضح، فمن يتهيأ للقتال؟ هكذا انتم ايضا ان لم تعطوا باللسان كلاما يفهم، فكيف يعرف ما تكلم به؟ فانكم تكونون تتكلمون في الهواء. ربما تكون انواع لغات هذا عددها في العالم وليس شيئا منها بلا معنى، فان كنت لا اعرف قوة اللغة اكون عند المتكلم اعجميا والمتكلم اعجميا عندي. هكذا انتم ايضا اذ انكم غيرون للمواهب الروحية، اطلبوا لاجل بنيان الكنيسة ان تزدادوا. لذلك من يتكلم بلسان فليصلي لكي يترجم، لانه ان كنت اصلي بلسان فروحي تصلي واما ذهني فهو بلا ثمر. فما هو اذا اصلي بالروح واصلي بالذهن ايضا، ارتل بالروح وارتل بالذهن ايضا، والا فان باركت بالروح فالذي يجرى المكان العامي كيف يقول امين عند شكرك، لانه لا يعرف ماذا تقول، فانك انت تشكر حسنا ولكن الاخر لا يبنى. اشكر الهي اني اتكلم بألسنة اكثر من جميعكم، ولكن في كنيسة اريد ان اتكلم 5 كلمات بذهني لكي اعلم اخرين ايضا اكثر من 10,000 كلمة بلسان. ايها الاخوة، لا تكونوا اولادا في اذهانكم، بل كونوا اولادا في الشر، واما في الاذهان فكونوا كاملين. مكتوب في الناموس اني بذي ألسنة اخرى وبشفات اخرى ساكلم هذا الشعب، ولا هكذا يسمعون لي يقول الرب. اذا الألسنة آية لا للمؤمنين بل لغير المؤمنين، واما النبوة فليست لغير المؤمنين بل للمؤمنين. فاجتمعت الكنيسة كلها في مكان واحد وكان الجميع يتكلمون بألسنة، فدخل عاميون او غير مؤمنين، افلا يقولون انكم تهزون؟ ولكن ان كان الجميع يتنبؤون، فدخل احد غير مؤمن او عمي فانه يوبخ من الجميع، يحكم عليه من الجميع، وهكذا تصير خفايا قلبه ظاهرة، وهكذا يخر على وجهه ويسجد لله مناديا ان الله بالحقيقة فيكم. عبد جدا لان احنا ما بنختبرهوش او مش عايشينه، فبنعرفش ايه الوضع ايه. لكن هي ظاهرة كانت في الكنيسة الاولى، محدش يقدر ينكرها لانها موجودة في الكتاب المقدس انها حصلت مرتين. المرة الاولى امتى؟ برج بابل. ايه يا جماعة؟ لما حل الروح القدس على التلاميذ يوم 50. والمرة التانية لما كان بطرس بيكلم كرنيليوس القائد 100 الاممي. دول المرتين اللي حل او تكلم اللي امنوا بألسنة بيها. لكن بعد كده بقت ظاهرة عامة في الكنائس ان الناس بتتكلم بألسنة في القرون الاولى. وعشان نقدر نفهم حديثا التكلم بالألسنة، نعرف ان التكلم بألسنة كان نوعين. النوع اللي حصل للتلاميذ يوم 50، وده كان لغات منطوقة مفهومة، يعني كلموا عربي ومادي وفارسي ومن بين النهرين وفرتيون وعلاميون، اتكلموا لغات برغم ان هو ما كانش ليهم اي سابق علم عن اللغات دهية، لكن نطقوا بلغات معروفة مفهومة موجودة. دي اللغات اللي ربنا اداها للتلاميذ، او الالسنة اللي ربنا اداها للتلاميذ علشان يكرزوا بيها، يبشروا بيها، يخدموا بيها. ده اول نوع من الالسنة، ان الواحد برغم انه ما يكونش درس اللغات لكن الله يعطيه موهبة انه يتكلم بلغات. ازاي ربنا اداهم اللغات دي؟ هل يا ترى كان بطرس مثلا بيتكلم وكل واحد من السامعين بجنسيات مختلفة كان بيسمع اللغة بتاعته؟ يعني روح بيعمل ترجمة في قلوب وفي اذهان الناس اللي بيسمعوا، ولا بطرس نفسه كان بيتكلم انجليزي وفرنساوي وي وي وي؟ الحكاية دي مش واضحة، لكن الواضح ان التلاميذ لما اتكلموا بألسنة اتكلموا بلغات، ودي كانت ضرورة في بداية الكنيسة علشان الكرازة تنتشر. اغلب التلاميذ كانوا عبارة عن صيادين ما عرفوش يتكلموا الا الارامية اللي هو اللغة الدرجة بتاعت اهل فلسطين في هذا الوقت، لكن كان محتاج ان الروح القدس يديهم حكمة والألسنة انهم ينطقوا باليوناني. اليوناني ده كان لغة العالم في هذا الوقت، عشان يقدروا بولس ده يسافر الى الاماكن دي كلها كان لازم يعرف يوناني كويس، وعشان بطرس يكلم الناس العاميين كان لازم يعرف يوناني. فالألسنة النوع الاولاني دي كانت للرسل علشان الكرازة انهم يتكلموا بلغات. لكن في نوع ثاني، الأرامية هي اللغة العامية بتاعت العبرية. في لغات تانية او ألسنة تانية الله اعطاها للانسان مش علشان الكرازة، لكن كنوع من التعزية لبنيان الانسان نفسه. ودي كان الانسان يبص يلاقي نفسه بينطق بكلمات غير مفهومة، مش لغات، ملهاش اي اصل في اللغات. عارفين لما واحد يبقى مبسوط شوية يقعد يدندن كده ويطلع اصوات، اهدي التعزية، اهدي بالظبط اللي حصل لبعض الناس. فكانوا يتكلموا لغات في الكرازة، لكن لو المكان يبقى الواحد بيصلي وربنا عايز يشجع الناس في اوقات الاضطهاد، عايز يقولهم ان في حاجة بديها لكم تديكوا تعزية، تديكوا فرحة، تديكوا تشجيع. ربنا ادى الالسنة دهيت. عشان كده بيقول ان الالسنة اللي بيتكلم عنها بولس دلوقتي ان دي ما بتبنيش الكنيسة، لان محدش بيفهمها الا الشخص اللي بيقولها، لكن دي تبني الانسان اللي بيتكلم بيه، تعزيها بس فقط. هي لغة غير معروفة من لغات العالم، لكن لغة روحية، لغة السماء. فلما بقت في الكنيسة الموضوع ده كل الناس حبوا اللعبة دهيت. فبقى في خطر، خطورة ايه؟ ان الناس لما تهفتت ان ربنا يديها هذه الموهبة وتبقى كلها تتكلم بالانسنة، تهفت الناس عليها ده كان في خطر ان يبقى وراهم كبرياء، ان كل واحد يحس يعني ان هو بقى حاجة ايه كبيرة او وصل لدرجة روحية عالية. ده الخطر الاولاني. خطر التاني ان ممكن واحد من شدة تهافته ان يكون عنده هذه الالسنة وربنا ما ادوش ولا حاجة، لكن هو عايزها، يقنع نفسه بانها جات له، او يتهيأ، او يخش في حالة هستيرية. وده اللي احنا بنلاقيه اليومين دلوقتي، اليومين دول، ان في بعض الطوائف بتقول احنا بنتكلم بألسنة ويقعد يعصر في نفسه كده عشان يطلع شوية كلمات غير مفهومة، ويقولك بس خلاص ده اتكلم بألسنة. هو ما بيمثلش، ما بيمثلش، لكن هو من شدة الايحاء والرغبة والتهافت على انه يكون عنده هذه اللغة بيتهيأ له وبيقنع نفسه وبيخدع نفسه ان ربنا اداله هذه الموهبة. فعشان كده في ايحاء ذاتي متعمد يجعلهم يستسلمون للغش. فيبقى الانسان عايش في المراه وفاكر نفسه عايش فين في الحقيقة، فيتظاهر بانه بيتكلم بألسنة دون ما تكون عنده تلك الموهبة. ودي كانت نقطة خطيرة جدا. ناس تانية ما عندهاش خالص ومش واقعة تحت ايحاء، لكن تدعي علشان الناس التانيين يقولوا عليهم يعني ان ربنا بيتعامل معهم وانهم دول ناس قديسين وكويسين، فيدعوا بان عندهم الالسنة دهيت. ومجموعة تانية ما بتقدرش لا تعمل كده ولا كده، وتحس ان ما عندهاش ألسنة، فتصاب بايه؟ بصغر النفس، ربنا ما عبرناش، ربنا ما بديناش حاجة. فبقت موضوع التكلم بألسنة ده ان ممكن انسان ما يبقاش حتى الكنيسة نفسها ما تبقاش عارفة اللي عنده مش من اللي عنده، مش قادرة تميز، وكل واحد ممكن حتى يتخدع في نفسه. فبولس راح قال لهم لا، وقفوا بقى الكلام ده كله، مش هنقعد نفتخر بحاجة واحنا مش عارفين ان كانت دي تحت ايحاء ولا مش تحت ايحاء. فاذا كانت موهبة التكلم بالالسنة دي اعظم ما يطمع فيه الانسان في كنيسة كورنثوس وبقت ظاهرة تشغل الكنيسة، فراح قال لهم الكلام ده سيبكم من موهبة التكلم بالالسنة دي، لان في موهبتين افضل وهم دول المهمين من اجل بنيان الكنيسة، اللي هي موهبة المحبة وموهبة التنبؤ. هو ما بينكرش وجود الالسنة، ده قال لهم لا في السنة وانا بتكلم بالسنة اكتر من جميعكم، لكن لان تؤدي الى تشويش واضطراب في الكنيسة اصر ان قيمة اي موهبة واهمية اي موهبة في الكنيسة هي مدى نفعها للكنيسة ككل، مدى بنيتها للكنيسة ككل، مش ان الناس تاخدها كلعبة تتفاخر بيها. ده انا بتكلم بألسنة. كنت في احد البلاد برا وجي واحد من اللي هما بيتكلموا بالألسنة دي، اول سؤال سألهوني انت بتتكلم بألسنة؟ قلت له لا. قال انا بتكلم بألسنة. قلت له طيب. ابتدى يتكلم بألسنة على طول. هو غلطه مش غرضه انه واقع، هو عايز يقول يعني ان انا انسان مليان بالروح، وفي نفس الوقت بعد ما اتكلم بألسنة قال لي تعالى كمان انا اخليك تتكلم بألسنة. قلت له لا مش عايز، لان كان هو ممكن هو في ذهنه انه يقعد يضغط 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 لحد ما يوحي الي ان انا كمان بتكلم بألسنة. قلت له الموضوع مش محتاج ان انا اتكلم بألسنة. زمان الكنيسة كانت محتاجة للألسنة كترجمات لغات عشان ينتشر الانجيل، لكن دلوقتي بقى في كل مكان الانجيل مترجم ومنتشر، اذا مفيش. واذا كنت عايز تتكلم او تخليني اتكلم بألسنة كتعزية، فانا مش اللي هعزي نفسي بنفسي. اذا كان ربنا عايز يديني يبقى يديني الوحدة، لكن مش هتدرب على اني اتكلم بألسنة. لان مفيش حاجة اليها، مفيش داعي ضرورة اليها. هنا بولس بيحط القاعدة ان اي موهبة اهميتها في انها تبني الكنيسة. احنا دلوقتي مش محتاجين اللغات، لان اوريدي دلوقتي في الناس اللي بتتكلم اللغات كحرفة. لا مش تهيؤات. ليه؟ لان هيجي يورينا ان دي كانت علامة على ان ربنا سكب الروح القدس. يعني بطرس من قبل ما يعمد كرنيليوس عرف منين ان ربنا قابل الامميين دول يتعمدوا؟ عرف منين بطرس؟ لما كرنيليوس نطق بألسنة، كانت علامة على دخول الناس دول او موافقة ربنا ان الناس دي تخش الايه؟ الايمان. لغات متعددة وكلام مش مفهوم. احنا قلنا في نوعين، الكرازة محتاجة الى لغات، التعزية الشخصية الحاجة اللي بيني وبين ربنا وانا بصلي لوحدي في المخدع، دي لغة غير مفهومة من الاخرين، لكن انا بيني وبين ربنا فهمها. كلام ما فهمتوش. ما هو ده اللي بيقوله بولس، ان لو واحد دخل ولقاكم عمالين تتكلموا بألسنة وما يعرفش حاجة خالص، هيقول ان انتوا ايه؟ بتخرفوا، بتهزوا، مجانين. اذا كان ربنا شايف انسان ده محتاج لتعزية بيديله، وتبقى علاقة سرية بينه وبين ربنا، مش انها تنتشر في الكنيسة. فهنا بيقول ان هذا عزيز الحاجة ان انت اكتسبتي خبرة جديدة ما كانتش عندك. ربنا اداكي حاجة خاصة ليكي، بيكي انت، قدرات جديدة، امكانيات جديدة كعطية بينك وبين ربنا، لغة بينك وبين ربنا. انا بس. هو لازم يفهم طبعا اللي بيتكلم ده. بس انا اعرف منين ان هو مش بقى الكلام ده مش طالع من مخه. ما قلتلوش مش مظبوط. انا ما اقدرش اقوله مش مظبوط لاني ما اعرفش ان كان مظبوط ولا مش مظبوط. انا قلت له انا مش عايزه. هو بقى مظبوط ولا مش مظبوط دي حاجه بينه وبين ربنا. لكن اللي عايز يقوله ان الالسنه دي واللي بيصر عليه بولس تبقى علاقه شخصيه بين الانسان وبين الله، لكن ما تتقالش قدام الايه الاخرين عشان ما تبقاش مجال للتفاخر، لان دول بتوع كورنثوس ابتدوا يتفاخروا بهذه الالسنة. لا وعايز اقول حاجة بردك، ان اللي بيقول ان بيجي لي العدرا وبيجي لي ماري جرجس وبيكلمني ده بردك ممكن يكون من وحي خياله. ما فيش حاجة اسمها تاني. لا ومش لا محدش يقدر يحكم، محدش يقدر يحكم. اللي يحكم هو ربنا، لكن ممكن الانسان يتأيأ له. عشان كده بولس منع الحكاية دهيت، ان ما يفضلش الانسان عايش في وهم. مش بننفي ولا بنأكد عشان الانسان ما يمشيش ورا الوهم. بس عايز اقول حاجة دلوقتي، هو هينظم العبادة. طب بس نكمل الاصحاح. مش دلوقتي يعني كان شوية. فهو عايز يقول ان اي موهبة واجب انها تهدف الى البنيان، بنيان الكنيسة ككل. لكن يوم ما هتبقى موهبة التكلم بالالسنة دي مصدر للخناقات وللتفاخر والانقسامات يبقى مش عايزينها، يبقى دي مش من ايه من ربنا، لان ربنا بيوحد ما بيقسمش. عشان كده قال لهم اتبعوا المحبة وجدوا للمواهب الروحية وبالاولى ان تتدبر. ليتكلم بلسان، خدوا بالكم لا يكلم الناس لان الناس مش هتفهمه. بل الله، دي علاقة شخصية بينه وبين الله. ليس احد يسمع ولا هيفهم، لكنه بالروح يتكلم باسرار. اما من يتنبأ فيكلم الناس لانه بياخد من عند ربنا وبيعلن للناس. اذا موهبة النبوة دي مهمة جدا لبنيان الكنيسة وبنيان الاخرين. واما من يتنبأ فيكلم الناس ببنيان ووعظ وتسلية. وعظ هنا وتسلية، التسلية مش بمعنى ان هم يعني يقعدوا يتسمروا، تسلية بمعنى تشجيع. من يتكلم بلسان يبني نفسه، دي حاجة بينه وبين ربنا. واما من يتنبأ فيبني الكنيسة. عشان كده النبوة اهم من اللسان. اني اريد ان جميعكم يتكلمون بألسنة، يعني انا عايزكم كلكم تبقوا في علاقة وتعزية بينكم وبين ربنا. ولكن بالاولى الاهم ان تتنبأوا عشان تبنوا الاخرين. فالان ايها الاخوة ان جئت اليكم متكلما بألسنة فماذا انفعكم؟ يعني لو قلتلكم انا بتكلم بألسنة وعدت اتكلم قدامكم ومحدش فاهم اللي انا بقوله، انتوا استفدتوا ايه؟ ولا حاجة. ان لم اكلمكم اما باعلان او بعلم او بنبوة او تعليم. لكن اللي تقدروا تستفيدوا منه هو انا اقول لكم حاجة تخصكم، هي الاشياء عدمة النفوس اللي ما فيهاش نفس، اللي مش حية، التي تعطي صوتا مضمار او قيثارة. مع ذلك ان لم تعطي فرقا للنغمات، يعني اذا ما قالتش نغمات متميزة فكيف يعرف ما دمر او ما عرف به؟ يعني لمجرد انها تطلع صوت بس لكن الصوت ده مش متوضب مش متنغم، ما تطلعش قطعة موسيقية، لكن ممكن يقعد ينفخ في المزمار كده ما يطلعش غير صوت. ده بالظبط اللي بيتكلم بألسنة، يطلع صوت. فانه لو اعطى البير واضح فمن يتهيأ لال. كان زمان البوق ده يقدروا يعرفوا بيه نغمة بوق تتضرب في الفجر اول ما الشمس تطلع بوقت المساء، في نغمة تتضرب عند تقديم الذبيحة، في نغمة بوق تتضرب عند في وجود خطر وحرب، بوق تتضرب عند الاعياد، بس ليه نغمة. وضرب بالبوق بس مجرد ان نفخ في البوق اي نغمة يجوا يسمعوا يعرفوا هو بيضرب فيه ايه. هو ده اللي بيطلع صوت من غير ما يصدر النغمة. وده بردك بالظبط زي ان بقى لسنة لا تفهم هو بيقول ايه، عايز يقول ايه. طب احنا في وقت خطر ولا في وقت فرح ولا الصبح ولا بالذبيحة ولا هنعمل ايه؟ فمن يتهيأ للقتال ايضا ان لم تعنى تكلم به، فانكم تكونون تتكلمون في الهواء. انواع لغات هذا عددها في العالم وليس شيء منها بلا كود. اللغات ليها معنى، يمكن انا ما في اللغة لكن في غير. فان كنت لا اعرف قوة اللغة اكون المتكلم اعجميا، هو عمال يتكلم وانا مش فاهم الانجليزي يبقى ولا حاجة، اعجمي والمتكلم اعجمي. هكذا انتم ايضا اذ انكم غيرون للمواهب الروحية. لو انتم عايزين المواهب وبتتصارعوا عليها اطلب بنيان لاجل بنيان الكنيسة، ان الكنيسة تتبني اكتر، مش اتكلم ان انا بعرف اوعز ان انا بعرف اعمل. الموهبة لخدمة الكنيسة كلها. من يتكلم بلسان فليصلي لكي يترجم، عشان لانه ان كنت انا اصلي بلساني فروحي تصلي، الروح هي اللي بتتعزى، وانا فهو بلا ثمر لاني مش فاهم حاجة. اصلي بالروح واصيدا، ابقى فاهم انا بقوله ايه وروحي منتعشة، فارتل بالذهن ايضا مش مجرد نغمة الترتيلة لكن واعي الكلام اللي انا بقوله في الترتيلة. فان باركت بالروح فالذي يشغل مكان العامي، الانسان العامي اللي ما عندوش اي علم ولا اي حاجة كيف يقول امين كده وقفت يعرف ان انت خلصت، لانه يختم على هذا ده مهم قوي علشان يتكلم بيه. يعني الانسان وهو بيصلي يبقى فاهم الكلام اللي بيقوله وحاجلكوا حاضر للنقطة الواقف في القداس فاهم حاجة. واحد واقف بيقول الترتيل مزمور ومش فاهم، تقول لي معنى كده يعني ما صليش المزمور؟ اقول لك لا، عماها، لان هي دي قوة العبادة، انك الكلام اللي بتقوله قواك. داود احيا لكن مش مجرد بغبغان بتلو بعض الكلام او بردد بعض بالذهن ايضا وصلي بالذهن. لكن كمان لو في واحد بيشترك في الصلاة معايا يبقى فاهم اللي انا بقوله. جنبي مش فاهم حاجة، هي اللي جنبي ده هيقول امين. امين يعني يختم على الكلام اللي انا صليت بيه وطلبته ازاي اذا كان هو مش فاهم ولا كلمة. امين وخلاص. ماذا تقول؟ مش عارف انت. فانك انت تشكر حسنا، كويس انك بتشكر، لكن هو مش، ولكن الاخر لا يبنى، عشان كده الاخر ما بيتبني. خدوا بالكوا في الحتة دي، تقولي طب احنا ايه اهمية ان احنا ندرس الموضوع ده او ان احنا نتكلم فيه؟ اهميته حاجتين، ان العبادة بتاعه لابد لا تكون انانية. مش حد يقول كفاية عليا انا بصلي وفاهم اللي انا بقوله وخلاص، لكن كل شيء بيجري في العبادة دي ينبغي ان يكون لاجل الجميع مش اجل واحد. يعني واحد مثلا كاهن بيصلي باللغة القبطية القداس من اوله لاخره، يقولوا له الشعب مش فاهم، يقول لهم مش مهم انا فاهم، دي اسمها عبادة ايه؟ انانية. حاجة من الاثنين، لاما تعلم الشعب القبطي وتفهمه القبطي، لاما انت تصلي بالعربي. العبادة دي معمولة من اجل الكل مش من اجل شخص واحد، مش من اجل ان واحد يتمتع ويتعزى ويقول كفايه ان انا متعزي وفرحان والباقي واقفين يشيلوا رجل ويحطوا رجل. العبادة، وده اللي بيقوله بولس، ما تكونش انانية اطلاقا، مش حسب استحسان